أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى البلوغ، وذكرنا أن من علامات البلوغ هو السن. إذا بلغ الذكر 15 عاما، وكلامنا كان ولا زال في سن التكليف. ذكر المصنف ونحن قسمنا كلامنا بعد هذا التعطيل، محتاجين نلملم أطراف البحث حتى ندخل في محل كلامنا. وذكر المصنف أنه تارة نتكلم حول الذكر وأخرى حول الأنثى. في بداية كلامنا تحدثنا حول ماذا؟ حول الذكر، وأنه يبلغ 15 عاما. ذكرنا رواية وهي رواية الحمران بالنسبة إلى بلوغه 15 عاما، فضلا أنه بعد أن ناقشنا هذه الرواية من ناحية السند وأطلنا الكلام حول ثبوت هذه الرواية من الناحية السندية، رجعنا إلى الأصول التي ذكرت فيه هذه الرواية، ولاحظنا بطريق من هنا وطريق من هناك بالإمكان أن نثبت ماذا؟ أن نثبت صدور هذه الرواية عن الإمام سلام الله تعالى عليه. وإن كان المصنف يقول حتى لو حلت هذه المشكلة من ناحية حمزة، إلا أنه من ناحية عبد العزيز العبدي لا يمكن ماذا؟ المصنف لا يرتضي مثلا قبول هذه الرواية من ناحية ماذا؟ من ناحية صدورها. ونحن انتهينا بطريق ما، عن طريق مثلا كتاب الحلبي أو عن طريق الحسن ابن محبوب أو كذا، انتهينا إلى أن هذه الرواية يمكن عن طريق مستطرفات السرائر إثبات أن هذه الرواية ماذا؟ أن هذه الرواية يمكن أن تكون صادرة ولو عن طريق مثلا الإيمان بكبرى ماذا؟ بكبرى الجابرية. هذا الكلام قد تقدم. وإلى هنا إذا بقينا مع المتين نقول هذه الرواية لم تصمد إلى هنا. وأما إذا قل وياي، وأما إذا بقينا على ما ذكرناه فيما تقدم أنه هذه الرواية ماذا تكون؟ تكون صادرة، يعني يحصل لدينا اطمئنان بصدورها. الآن نقول درسنا من الآن يبدأ أخوان. هذه الرواية قالت أن الصبي يبلغ 15 عاما، ولكن توجد في قبال هذه الرواية روايات أخرى. هذه الروايات الأخرى تقول بعضها أن الصبي يبلغ 7 سنين، بعضها 8، بعضها 13، بعضها 14. يعني هذه الرواية ليست سليمة عن المعارض. إذن هذه الرواية يوجد ما يعارضها، فإذن سوف ندخل في باب، في باب التعارض. نقرأ بعض هذه الروايات التي دلت على أن بلوغ الصبي 13 عاما. وين أخذنا أن الصبي يبلغ 13 عاما؟ في موثقة عمار الصاباطي التي ذكرناها في صفحة 16 بداية السطر الأول، والجارية مثل ذلك إن أتي لها. بس قبلها كان الكلام بمن؟ سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ لقيتوها. فقال الإمام إذا أتي عليه 13 سنة. إذن هذه الرواية تدل على أن الصبي يبلغ بماذا؟ 13 سنة. أما إحنا كلامنا الآن برواية حمران أن الصبي شغل عمره ويبلغ زين. من الروايات الأخرى ما ذكره الكافي في الجزء السادس في الصفحة السادسة الحديث الثامن محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أولاد المسلمين موسومون يعني بهم علامة عند الله شافع ومشفع فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات. إذن بكم سنة يبلغ؟ زين. رواية محمد رواية عمار الصاباط المتقدمة رواية ثالثة الجزء السابع من الكافي في الصفحة 69 الحديث السابع عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده 13 سنة ودخل في 14 سنة. إذن متى يبلغ؟ 14 سنة. زين. وجبت عليه ما وجب على المحتلمين. رواية رابعة في الاستبصار الجزء الرابع صفحة 341 في الحديث 945 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل يعني عن الإمام باعتبار أكو ظرف قال إذا تم للغلام 8 سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية 9 سنين فكذلك. إذن متى يبلغ؟ 8 سنين. زين. رواية أخرى في الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 329 الحديث 1297 ما يحتاج بعد نقرأ بس نذكر المصادر التهذيب لشيخ الطوسي في الجزء الخامس الصفحة 8 حديث 14 الاستبصار الجزء الثاني صفحة 194 الحديث 476 الكافي الجزء الرابع صفحة 272 الحديث الثامن جامع أحاديث الشيعة لسيد البروجردي الجزء التاسع صفحة 274 أحاديث ما شاء الله تعالى تدل على ماذا؟ تدل على أن الصبي متى يبلغ؟ يبلغ بين 17 و18 و13 و14. بينما إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أن المشهور قد ذهب إلى أن الصبي يبلغ 15 عاما. إذن هاي رواية حمران. إذن يوجد ما؟ يوجد ما يعارضها. وكما ذكرنا قبل قليل أخوان قلنا أن المصنف ذكر أن رواية حمران حتى لو قلنا أن حمزة ابن حمران يمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية المشايخ الثلاثة عنه البزنطي محمد ابن أبي عمير والجمال، لكن المشكلة لا يمكن حلها من ناحية عبد العزيز العبدي. واضح. إذن إذا بقينا مع القول بعدم حجية رواية حمران شنو شيخ محمد؟ بعد نوصل للتعارض لما نوصل؟ بعد ما نوصل للتعارض. ولذلك نحن دخلنا في طريق طويل عريض رجالي لإثبات صدور رواية حمران. انتقلنا مثلا إلى مستطرفات السرائر، مثلا انتقلنا إلى مشيخة ابن محبوب وذاك الكلام المفصل الذي تقدم قبله تعطيل محرم. واضح هذا الكلام؟ هسه إلى هنا ماذا نقول؟ نقول يا بنو سلم أن رواية حمران بعد صادرة إخوان لو ما صادرة؟ ها صادرة. فإذا كانت صادرة إذن يوجد ما يعارضها. إذن الآن توجد معارضة بين روايات 15 وبين روايات 7 و8 و13 و14. إذن معارضة صارت موجودة لو ما موجودة إخوان؟ ولعله هذا أول مورد في هذا الكتاب نتعرض فيه إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة التعارض. هسه الآن صار عندنا تعارض إخوان. التعارض بصورة إجمالية لا بصورة تفصيلية، بعد تفصيله واضح في علم الأصول. التعارض قسمه الأصوليون إلى قسمين: التعارض غير المستقر ويسمى بالتعارض الدلالي، أو ما يجري فيه الجمع العرفي، يعني قواعد الجمع العرفي، إطلاق، تقييد، عام، خاص، حاكم، محكوم، وهكذا. هذا هو التعارض غير المستقر. إذا نريد نلاحظ التعارض غير المستقر بصورة إجمالية سريعة حتى نصير في صورة التعارض، وإحنا وين نريد نطبق كلامنا على هذه الصور. إذا وجد لدينا دليلان متعارضان، نلاحظ أن التعارض بينهما تعارض مستقر أو غير مستقر. إذا كان التعارض غير مستقر ماذا يقصد؟ يعني تعريف إجمالي أخوان، مو تفصيلي، تعريف إجمالي للتعارض غير المستقر. قبلها خلينا نعرف التعارض. ما هو تعريف التعارض؟ التعارض هو التنافي ما بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل. فإذا التعارض حقيقة يكون بين ماذا؟ بين الجعلين، بين الجعلين، بمعنى أن أحد الجعلين لم يصدر من الشارع، بمعنى أن أحد الجعلين ماذا؟ لم يصدر من الشارع. لأن التعارض حقيقة بين ماذا؟ بين الجعلين. فإذا إذا أكو تعارض بين الجعلين معناه أحد الجعلين ما صدر من الشارع. الآن مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبة لو واجبة لو مو واجبة، هذا تعارض بين من؟ بين جعل الصلاة وبين عدم جعل الصلاة. إذن يتبين ما دام أكو حكمين مختلفين، إذن بلا ريب نقول أحد الجعلين لم يصدر. واضح؟ هذا هو تعريف التعارض: التنافي بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل هو الجعل. فحقيقة التعارض تكون ما بين الجعلين، بمعنى أن أحد الجعلين لم يصدر من الشارع. تقول إذن لو الله سبحانه وتعالى آمرنا بالصلاة، لو الله مانعنا عن من؟ عن الصلاة. لو الله آمرنا مثلا بصلاة العيد، لو الله سبحانه وتعالى مانعنا عن صلاة، إذن واحد من عيدهن صادر من الشارع، مو اثنينهن، وما معقولة. زين، هذا تعريف التعارض. التعارض غير المستقر ما هو بيانه وتعريفه؟ إذا صدر دليل من الشارع، جاي أحكي التعارض غير المستقر. إذا صدر دليل من الشارع وبلا ريب هذا الدليل له ظهور، وبلا ريب هذا الدليل ماذا له؟ له ظهور. وهو حجية الظهور تنطبق عليه، ما دام هذا الدليل ظاهر بالوجوب، إذن هذا الظهور ماذا يكون؟ يكون حجة. لكن حجية الظهور تكون ثابتة للدليل الأول متى ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا لبيان المراد من الكلام الأول. إذن صارت عندنا روايتين، الرواية الأولى مثلا أكرم العالم، مثلا تقول هذه الرواية لها ظهور في وجوب الإكرام، وهذا الظهور ماذا يكون؟ يكون حجة. لكن حجيته مطلقة لو مشروطة؟ مشروطة، مشروطة بأن لا يعد المتكلم كلاما آخر لتفسير الكلام الأول. وأما إذا أعد كلاما ثانيا لتبيين المراد من الكلام الأول فحجية الظهور في الكلام الأول تكون ساقطة، وتكون الحجية مع الكلام الثاني اللي احنا نسمي الكلام الثاني شنو اخوان؟ ها؟ نسميه قرينة، ودائما نقول ان ظهور القرينة يكون مقدما على ظهور ذي القرينة. اذا اجى كلام ثاني قال ولا تكرم الفاسق مثلا، اذن يتبين هو يريد اكرام جميع الفقراء. الكلام الاول ايش قال؟ اكرم الفقراء. الكلام الثاني قال الا الفساق، اذن يتبين اعد كلاما ثانيا لتبيين المراد من الكلام الاول. ودائما ظهور القرينة مقدم على ظهور ماذا؟ اذن هذه الرواية الاولى تكون حجية الظهور ثابتة لها متى ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا لتفسير الكلام الأول. هذا شو نسميه؟ نسميه التعارض غير المستقر، اللي احنا نسميها قواعد الجمع العرفي. يعني عرفا قدرنا نحل المشكلة بيناتهم، لا هذا سقط الدليل ولا هذا الدليل سقط، يعني وصلنا إلى تساقط الدليلين لو الدليلان ثابتين فماكو مشكلة. واضح؟ هذا قواعد الجمع العرفي، العام الخاص، المطلق المقيد، الحاكم والمحكوم، وهكذا. واضح شيخنا؟ هذا هو التعارض غير المستقر. طبعا أكو كلام بعد، احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل. انت مو قلت المتكلم يعد كلاما لتبيين، قولوا ياي، المراد من الكلام الأول. الإعداد على قسمين، تارة يكون إعدادا شخصيا وأخرى يكون إعدادا نوعيا. إعدادا شخصيا وإعدادا نوعيا. الإعداد الشخصي مثل قضية الحاكم والمحكوم، الدليل الحاكم، أكو إعداد شخصي لبيان ماذا؟ لبيان المراد من المحكوم. أما مثلا إطلاق تقييد عام خاص مدري شنو، هذا إعداد نوعي، إعداد عرفي، ما يحتاج إلى إعداد شخصي. لا، العرف كلهم يشوفون أنه مثلا بالنسبة إلى العام والخاص، العرف دائما يقول نقدم الخاص على العام، نقدم المقيد على المطلق، وهكذا. أما بالنسبة إلى الحكومة، مو جميع يعرف أنه لا، لابد أن ينصب ويقصد، وهذا الدليل يكون ناظر إلى هذا الدليل. مثلا لا، القرآن مثلا يقول، أو رواية عن الإمام عليه السلام يقول الربا حرام، زين، وتيجينا رواية ثانية تقول لا ربا بين الوارد وورده، العرف يقول هنا أنا ما أقدر أتدخل، لابد أن يكون المتكلم هو الذي يتدخل ويقول يا ترى هذا الدليل ناظر لهذا الدليل، هذا الدليل ناظر لهذا الدليل، فيكون هذا الدليل حاكم على هذا الدليل. فإذن هذا الإعداد يكون إعدادا ماذا؟ إعدادا شخصيا، يعني المتكلم يعد كلاما ثانيا لتفسير الكلام الزين. والإعداد النوعي لا، الناس كلها تعرف عام وخاص مطلق مقيد، يعني الآن اللي ما دارس علم أصول ما قاري درس زين، يجي أبوي يقول له يا أبي وزع هذا التمن والقيمة، وبعدين قال لي يا أبي ترى بس اللي يحضرون المجلس، الما يحضر المجلس تنطي تمن وقيمة، زين شنو هنا يفهمها مع أنه ما دارس أصول، يفهم أنه بس الحضرة ولا ما يفهم بس الحضرة؟ ها يفهمها. وبالبداية ايش قال له؟ قال له روح وزع هذا الطعام، بعدين قال له ها ترى مو هيجي، مو كل واحد، لا بس اللي حضروا المجلس. زين هذا يحتاج يقرا علم اصول حتى يفهم هذا مطلق وهذا مقيد، له مباشره يقول مبين بس الجماعه اللي حضروا. فهذا شيء يسمونه اعداد نوعي، يعني ما يحتاج ان المتكلم يعد ويقول له ترى هذا الكلام لتفسير هذا الكلام، لا ما يحتاج، مو مثل الحكومه. زين هسه ما نريد ندخل في هذا البحث. زين إذن التعارض غير المستقر، أن الدليل الأول يبقى حجة ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا لتبيين المراد من الكلام الأول. وأما التعارض المستقر، ما هو المراد من التعارض المستقر؟ هو كذلك التنافي ما بين الدليلين، بمعنى لا يمكن جمعهما جمعا عرفيا، فيستقر التعارض ما بين الدليلين. شوية ساعدوني الآن، مثلا يجيك الدليل أول يقول لك تجب صلاة العيد في عصر الغيبة مثلا، وتجيك رواية ثانية تقول لك لا تجب صلاة العيد في عصر الغيبة، نقدر نجمع ما بينات إلا ما نقدر؟ ها وجوب وعدم واضح، هذا ما يمكن يجمع ما بينات. فإذا التنافي صار مستقر، التعارض أصبح مستقرا، لا قدرنا بالإطلاق والتقييد، لا بالعام والخاص ولا بالحكومة. إذن قواعد الجمع العرفي أخوان بعد تجي لو ما تجي هنا؟ زين شوية ركزوا وياي، هاي الرواية الأولى، الرواية الأولى، هاي الرواية الأولى حجة لو مو حجة؟ حجة، لأنه بها حجية ظهور وبها حجية السند، صح لو مو صحيح؟ والرواية الثانية بها حجية الظهور وبها حجية السند. زين بالتعارض المستقر، لا تناقشني هواية، بالتعارض المستقر سوف يسري التنافي إلى دليل الحجية، يعني الدليل الذي دل مثلا حجية خبر الواحد، أنت مو عندك أدلة على حجية خبر الواحد؟ من ضمن الأدلة إن جاءكم فاسق بنبأ فلولا نفر وما كنا معذبين إلى آخر الأدلة، هذا مو يسمونه دليل حجية خبر الواحد؟ مع وجود هاتين الروايتين المتنافيتين سوف يسري التنافي إلى دليل الحجية. إيش تقصد أن التنافي سوف يسري إلى دليل الحجية؟ يعني دليل الحجية يقول أنا ما أقدر أقول تثبت الحجية لهذا وتثبت الحجية لهذا، فش يقول دليل الحجية؟ يقول يا أبا أنا أنسحب، يا هو اللي انسحب ليش؟ يقول أنا ما أقدر أقول هذا حجة وهذا حجة، يعني أقول للمكلف قوم صلي قوم لا صلي، ما يصير، فدليل حجة ينسحب، إذا انسحب دليل حجية تتساقط الروايات. الفكرة صارت واضحة؟ هذا التعارض شو نسميه؟ التعارض المستقر. زين الآن هذا بيان إجمالي أخوان للتعارض، حتى ندخل في صورة محل كلامنا. احنا وين محل كلامنا اخوان؟ عندنا رواية وهي رواية حمران ابن أعين. رواية حمران قالت لنا أن الصبي أو الذكر يبلغ 15 سنة. أما بالنسبة إلى الروايات الأخرى ماذا قالت؟ أن الصبي يبلغ 7، 8، 13، 14. إذن تعارض موجود لما موجود؟ زين، حسب ما يذكره علماء الأصول، أول ما نبدأ بمن؟ مو يقولون الجمع أولى من الطرح. إذا قدرنا يعني بالبداية، الآن مثلا شيخنا تريد أن تستدل على حرمة الدخان، الجقاير، توتون، أول ما تروح المن يقولون يجب أن تذهب إلى الأدلة الاجتهادية، قرآن، سنة، وهكذا أدلة قطعية. إذا ما لقيت وين تروح؟ تروح للأصول العملية. إذن أكو منهج وطريق في عملية الاستنباط. كذلك في باب التعارض يقولون أول مرة المن تروح ها إلى قواعد الجمع العرفي. إذا ما قدرت تحل القضية بقواعد الجمع العرفي وين تروح؟ للتساقط أو التعارض المستقر. الآن عندنا روايات تدل على أن البلوغ 15 عاما، وروايات تدل على أن البلوغ 7، 8، 13، 14. نريد نشوف يا أبا هذا التعارض تعارض مستقر. لو تعارض شنو يعني؟ هل يمكن أن نحل التعارض يا شيخ محمد قبل أن نصل إلى التساقط؟ لو ما يمكن، ونحن غاية ما نعمل أن لا نصل إلى التساقط، لأنه معنى وصولنا إلى التساقط معناه لا هذه الرواية صدرت من الإمام ولا هذه الرواية صدرت من الإمام. واضح الكلام؟ الآن نجي نسأل هذا السؤال، عندكم حل قبل أن نصل إلى التعارض؟ لو ما عندكم حل قبل أن نصل إلى التعارض المستقر، يعني عندكم حل قبل أن نصل إلى التساقط؟ لو ما عندكم حل قبل أن نصل إلى ماذا؟ إذا تقول ما عندي حل مباشرة شي يصير؟ يصير تساقط. يذكر المصنف، يذكر الماتن، لا، عندنا حلول قبل أن نصل إلى ماذا؟ قبل أن نصل إلى التساقط. الحل الأول، الحل الأول، يقول أن ما دون روايات 15 سنة روايات مهجورة من قبل الأصحاب. روايات ماذا؟ روايات مهجورة، يعني روايات 7، روايات 8، روايات 13، روايات 14، ماذا؟ روايات مهجورة من قبل الأصحاب. وإذا هجرت فلا تصلح للمعارضة، فلا تصلح علما للمعارضة، بمعنى أن الهجرة يسقط حجية السند، بمعنى أن الهجرة يكون هجرا لمضمون الرواية. فإذا هجر مضمون الرواية الهجر يكون مسقطا لحجية السند. الفكرة واضحة إخوان؟ لو نعيد، الآن نجي إلى روايات 8 مثلا أو روايات 9 مثلا الراجع الرسائل العملية للمتقدمين، لأقوال المتقدمين، نجد أن المتقدمين ولا واحد من عندهم قال شنو أن الصبي يبلغ بالثمانية أو يبلغ بالتسعة. إذن يتبين أن مضمون الرواية مدلول الرواية. إذن الأصحاب أعرضوا عنه، هجروه لو ما هجروه، تركوه لو ما تركوه مع أن السند كان صحيحا. يعني روايات الثمانية الذين رووا هذه الرواية ثقات لو مو ثقات، مع أن المضمون، مع أن المتن، مع أن المدلول، مدلول هذه الرواية ترك لو ما ترك. فهجرهم، تركهم، إعراضهم يكون كاشفا عن سقوط حجية السند، عن سقوط ماذا؟ حجية السند. مسألة رجالية، فرق بين سقوط حجية السند وبين ثبوت الجرح لرواة السند. الفرق بيناتهم واضح لو واضح اخوان؟ بيانه. مرة النجاشي يقول مثلا سهل ابن زياد ضعيف كذاب، او محمد ابن القاسم، او فلان او فلان، يجرحه جرح. هذا في علم الرجال. اذا اجينا الى رواية لقينا الراوي الأول، الراوي الثاني، الراوي الثالث، كلهم هذول مثلا مجروحين من قبل أئمة علم الرجال، بعد واضح الرواية شو تكون؟ تكون ساقطة سندا ومتنا ودلالة، واضح؟ زين. ومرة لا، مو الرجاليين، نجد أن النجاشي مثلا رواية الثمانية أو رواية السبعة أو رواية التسعة، النجاشي يقول الراوي الأول ثقة، الراوي الثاني ثقة، الراوي الثالث ثقة، الراوي الذي يروي عن الإمام هم ثقة. إذن أئمة الرجال ماذا يقولون؟ هؤلاء ثقات، واضح. بس أشو عندما نأتي إلى علماء الفقه، مو الرجال، عندما نأتي إلى علماء الفقه نجد أنهم تركوا المتن، تركوا ماذا؟ تركوا المتن، تركوا المضمون، مضمون الرواية، تركوا مدلول الرواية، ترك، هجر، الإعراض عن مضمون الرواية، قولوا ياي، يسقط حجية السند، لا أنه يثبت جرح رواة السند. وفرق بين المقامين. يعني هذا السند رواة ثقات، مع أنه رواة ثقات لا أأخذ به. يعني ماذا أسقطنا؟ ثبتنا أنهم مجروحين، لو ثبتنا أنه هم ثقات لكن ما نأخذ بكلامهم. يعني هؤلاء الرواة في غير هذا السند نأخذ بهم لو ما نأخذ بهم؟ نأخذ بكلامهم، لكن في هذا السند كلامهم ليس حجة. إذن الهجر يسقط ماذا؟ حجية السند. زين، إذا سقطت حجية السند بعد رواية السبعة الثمانية 13 14، بعد تصلح للمعارضة لما تصلح بسبب الهجران؟ الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. على السريع، هل يوجد فرق؟ أشو مرة شيخ محمد ركز وياي، أشو مرة تقول هذه رواية مهجورة، ومرة تقول هذه رواية أعرض عنها الأصحاب، هذه رواية هجرها الأصحاب، هذه رواية أعرض عنها الأصحاب، ما المراد أو ما هو الفرق بين الهجر وبين ماذا؟ وبين الإعراب. إحنا إلى هنا انتهينا من الحل الأول. الحل الأول إيش كان؟ أن غير رواية 15 عاما أو سنة هجرها الأصحاب، والهجر مسقط لحجية السند. بس مسألة جانبية، أنه المصنف جاب كلمة هجران، ليش ما جاب كلمة إعراب؟ أكو فرق بين الإعراب وبين الهجران. هذه رواية هجرها الأصحاب، هذه رواية أعرض عنها الأصحاب، ما هو الفرق بينهما؟ من البداية نقول الإعراض والهجران لا يكون إلا بين المتقدمين فقط، أما المتأخرون لا مجال. زين، اختلف الفقهاء بالفرق ما بين الهجران والإعراض، فالمسألة يوجد فيها قولان. القول الأول أنه يوجد فرق ما بين الهجر وبين الإعراض، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله. قال الهجر أن يكون ترك الرواية من جميع الأصحاب، واضح. وأما الإعراض يكون الترك من أغلب الأصحاب، ويوجد ماذا؟ ويوجد مخالف، واضح. إذن يتبين أن الهجران إطباق، لا يوجد فقيه يعمل برواية السبعة أو برواية الثمانية. أما الإعراض لا، أكو جماعة يعملون بالسبعة وبالثمانية، واضح. القول الثاني يقول لا، لا فرق ما بين أن نعبر إعراض وما بين أن نعبر ماذا، يعني الكلمتان يوجد بينهما ترادف. هذا قول أول وهذا قول ثاني. تتمت الكلام تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.